القائمين بليله
للخوف أو للشوق والنوال
صبروا قليلا فاصطادوا راحة
في دار خلد ناعم ودوام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع ذلك النصر المؤزر الذي أنزله الله على المؤمنين في يوم فاصل من أيام الدهر، أنجى الله فيه الإسلام والمسلمين بل العالم قاطبة من هذا الحدث الجلل والمصيبة الفادحة من سطوة التتار. وكان قد بلغ بنا الكلام إلى حيث التقى الجيشان، جيش الحق على رأسه قطز بعد أن وحد الممالك وجمع أجناد المسلمين وصالح أعداءه منهم وعرض عليهم أن يكون تحت إمرتهم لو أرادوا ذلك حتى تنتهي هذه المهمة الصعبة، وهذا شأن كل مخلص لدينه ولعمله، لا يشغله تحت إمرة من يعمل، المهم أن يعمل. فالتقى هذا الجيش، جيش الحق وجيش الباطل، جاء في هذا التوقيت وفي نفس المكان في فلسطين، والتقى الفريقان في عين جالوت في 25 من شهر رمضان عام 58 و600 للهجرة. وهنا بدأت تبدو ملامح هذه المعركة العظيمة، والتي كان من توفيق الله تعالى لقائدها قطز أن بصره وأعانه ومنحه النصر. فرتب قطز جيشه ترتيبا عجيبا، في سهل عين جالوت، هذا السهل يشبه حدوة الحصان، فمفتوح من الشمال، وجعل قطز جنوده في الشرق والغرب والجنوب وخبأهم وراء التلال، وهذا السهل مفتوح من السماء من حيث يدخل إليه جند التتار. فاستغل قطز هذا الوضع الجغرافي المميز للمكان وأخفى الجيوش كلها خلف هذه التلال، ووضع المقدمة عند الشمال حتى تغري التتار بالدخول معها في الموقعة. والواجب على هذه المقدمة أن تسعى في سحب قوات التتار إلى أن يستقروا داخل هذا السهل، فيكون جيش المسلمين قد أحاط بهم من كل جانب ويغلق عليهم الشمال، وعندئذ يطحنهم طحنا ويعمل فيهم قتلا وإسخانا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. كانت هذه الخطة العامة لهذه المعركة، والحرب خدعة، وهذه المعارك الضخمة تقاد بمثل هذا ويجهز لها بمثل ذلك، وإلا فإن العدد لا يتناسب، فلا بد من خطط وخدع تحاك حتى يستطيع القائد صاحب العدد الأقل أن يتفادى تلك الكثرة الكاثرة من جنود أعدائه، أو أن يهلكهم سريعا في أمر ما، في كمين أو خدعة وما شابه ذلك. وهذا ما فعله قطز في ترتيب هذه المعركة، صف جنوده وراء التلال في شرق وغرب وجنوب هذا السهل، سهل عين جالوت، وجعل الشمال فارغا، وأنزل في الشمال مقدمة الجيش. حتى تغري تتار إذا رأوها وجدوها عددا غير كثير فيهجمون عليها بسهولة، فتسحبهم إلى الخلف بانتظام بطريقة مدروسة حتى توقعهم في الكمين. وطبعا هذه المقدمة كان على رأسها ركن الدين بيبرس، وكانت تضم معظم القادة المهرة والعساكر والجند المعروفين بالتمرس من أقوى وأفضل عناصر الجيش المسلم في هذه المعركة، لأنها ينبغي أن تصبر في القتال شيئا ما، يعني هي صحيح عدد قليل وسيأتيها هجوم كاسح، وينبغي أن تصمد حتى يأتي بقية أمداد التتار فتسحب الجميع، لكن لو فنيت سريعا قضي الأمر، ضاعت الخطة ولم تؤتي ثمارها. وفعلا بعد شروق شمس يوم الجمعة 25 من رمضان دخل جيش التتار من بعيد إلى عين جالوت. شاهد الجيش الإسلامي ورأى أن مقدماته بسيطة جدا، عدد بسيط بالنسبة لعدد الجيش التتار الكبير جدا، بدأ يقترب الجيش التتري، وهنا بدأ قطز يعطي أوامره بنزول المقدمة كلها. نزلت المقدمة بشكل عجيب جدا، حتى أن بعض الجنود اللي كانوا في جيش التتار وكان مسلما وكان متعاطفا مع المسلمين، لكنه في جيش التتار يعني، وكان يحب المسلمين ويتعاون معهم وكان يظهر للتتار أنه معهم، كان التتار أسروه في بعض المعارك قبل ذلك وأبدى أنه متعاون معهم، فكانوا يسمعون له ويعني لا يختبئون عنه، فكان يرسل رسائل للمسلمين دون سابق معرفة يحذرهم ويعلمهم مواطن الضعف والقوة في جيش التتار. فالصارم هذا صارم الدين أيبك، هذا الرجل اللي هو كان يعمل كأنه عميل مزدوج يعني، يحكي صارم هذا ويبين أن قطز رحمه الله تعالى كان ينزل الجيش بدقات الطبول حتى يستطيع التمييز متى ينزل ومتى يصعد، صوت عالي مرتفع تدق الطبول، وده في الحرب طبعا يعني لا بأس به على الإطلاق، فتتحرك الجنود طبقا وتبعا لما تسمعه من دقات طبول الحرب. بدأ يضرب الضربات هذه حتى تنزل المقدمة لإغراء كتب نوين هو قائد جيش التتار يومئذ للهجوم والحرب، وبالفعل دقات الطبول بدأ تنزل المقدمة كما كان مخططا لتغري جنود التتار، لكنها كانت تنزل بشكل مميز جدا يلفت الأنظار. يصوره لنا صارم الدين أيبك هذا في جيش التتار يومئذ وهو واقف بجوار قائد الجيش كتبغ نوين زعيم التتار، يقول أول ما ضربت الطبول يعني نزلت أول فرقة في المقدمة ترتدي لباسا أحمر في أبيض، وكما يقول صارم الدين أيبك يقول إنهم في غاية الأناقة ويرتدون عددا مليحة، يعني معهم عدد حرب شكلها حلو مهندمة جدا وهم لباسهم مهندم وفي غاية الأناقة ولبسين لبس شكله مميز يلفت الأنظار، ومعهم أحصنة في منتهى القوة وكأنهم في عرض عسكري، دول مش رايحين حرب لكنهم رايحين يتفسحوا أو يعملوا عرض عسكري، لابسين لبس كويس جدا والفرس التي معهم كذلك فرس مطهمة وحاجة يعني رائقة جدا وعدد مليحة للحرب، كانوا رايحين يتصوروا مش رايحين يحاربوا. يقول وأول ما نزلوا بهذا الشكل بهت كتبغ وبهت من معه من التتار، ثم قال يا صارم فريق من هذا مين دولي؟ فقال هذا فريق سنقر الحلبي وهذه فرقة شامية بداخل الجيش المملوكي. بعدها بقليل دقت الطبول فجاءت فرقة أخرى ترتدي أصفر في أصفر بنفس الصفة السابقة في غاية الأناقة ومعهم أحصنة قوية جدا ومنتهى القوة والهندام واللياقة. فقال ومن هؤلاء أيضا؟ فقال له صارم هذا جلبان الرشيدي أحد أمراء المماليك. يقول تتبعت الفرق كل فرقة بلون وشكل مميز، وهو ويسأل كتبغ من هؤلاء تبع من هؤلاء، وأنا أقول له أي اسم يأتي على بالي حتى أرهبه يعني، عمال أقول ده فلان وفلان وفلان، هو بيقول من دماغه ما فيش حاجة كده خالص، كلهم فرقوا من الجيش المسلم يومئذ. في النهاية كلها مجموعات قليلة، يعني كل هذه المجموعات اللي كانت في المقدمة وفي بقية الجيش بالنسبة لجيش التتار ليست شيئا، مش ما لا يمكن أن تجابه، لكن الله تعالى ألقى الرعب في قلب هذا القائد وفي قلوب التتار. وعندما اكتمل نزول المقدمة كما كان مخططا لها، وقفت في السهل في مطلعه عند شماله تنتظر القتال، فنظر كتبغ فوجدهم مجموعة قليلة فأغراه ذلك، وهو معه جيش ضخم عرمرم يمشي وراءه، فأسرع لقتال المسلمين لهذه المقدمة. وثبت المسلمون لا يتحركون كما هو المخطط، المفروض هم يقفوا لكن هو يقعد يجيب الأمداد اللي وراء كلها، ويقعد هم يسحبوه شيئا فشيئا، كل ما يعني يغرونه بأنه أوشك أن ينتصر فيزيد قوته بسرعة عشان يجهز عليهم وينتهي، فهم يسحبوه وراء كمان خطوة إلى أن يكتمل دخول الجيش كله في هذا هذه الدائرة التي رسمت لهم، فينقض عليهم المسلمون وينتهي الأمر. ده كان المخطط، وبالفعل هذا حصل. ثبتت هذه المقدمة جدا، وأغرى كتب قلتها فبدأ يضغط عليها بقوة لينجزها سريعا وينتهي من هزيمتها في وقت وجيز، ثم إذا بهم يتراجعون شيئا يسيرا فيأتي بأمداد ويضغط أكثر، وظل الأمر كذلك. دارت الموقعة من شروق الشمس إلى الظهيرة بالمقدمة فقط، ليش المسلمين لسه كله مختبئ في الشرق والغرب والجنوب، واللعب كله الآن بالمقدمة. وكان الغرض الأكبر هو إرهاق التتار لأكبر درجة ممكنة، والثبات في مقدمة سهل عين جالوت إلى أن تكتمل قوات التتار كلها في الحضور، فيدخلونهم كلهم إلى داخل السهل وينقضون عليه. بعد منتصف النهار بدأ جيش التتار يتعب ويكل، وجيش المسلمين يتعب أيضا. وهنا قطز يراقب الموقف عن بعد، وأمر أصحاب الطبول أن يدقوا الطبول دقات تنذر ببداية دخول الفريق الثاني من الجيش. هو عنده أول فريق المقدمات، المرحلة بقى الثانية من المعركة، المقدمة نزلت وجاء التتار دخلوا عليها، يبدأ هو ينسحب بالمقدمة إلى الخلف إلى الخلف، وينسحب معه الجيش التتري حتى يخيل له أنه سيقضي عليهم لأنهم بضعة قليلة، وعندئذ تبدأ المرحلة الثانية. ودق طبول الحرب في المرحلة الثانية حتى يبدأ هؤلاء في الرجوع شيئا فشيئا، وبالفعل بدأ سحب جيش التتار داخل سهل عين جالوت. وطبعا هذا كان من لطف الله تعالى وتوفيقه، إن هذا لابد يحدث بطريقة متوازنة حتى لا يشعر قائد التتار أنه يستدرج، ساعتها كان هيرجع وساعتها تنتهي الخطة ولا يصل القائد إلى مراده. فده محتاج إلى حسن تدبير وإلى توازن شديد في الانسحاب وإلى إعانة من الله قبل هذا كله وبعده. وقد كان بدأ بيبرس في تنفيذ الخطة وبدأ ينسحب، هو بيبرس قائد المقدمة فقط، وبدأ ينخدع الجيش التتاري معه ويرجع وراءه شيئا فشيئا. ثم ارتكب كتب خطأ، قائد الجيش التتاري ارتكب خطأ كبيرا جدا، وهو أنه لفرط ظن أنه أوشك أن يقضي على جيش المسلمين، وأنه ما هو الجيش إلا هذه المقدمة، فسارع بإحضار كل رجاله وجمعهم جميعا ولم يتمهل، وضغط بهم كلهم، فدفع بجيشه كله داخل سهل عين جالوت دون أن يترك أي حماية لهم خارج السهل، وهذا غباء عسكري. لكن الرجل كان متصور حسب ما فعلت به الخدعة إن هم دول الجيش كله، وهو مش محتاج حماية بره، حماية من مين؟ هو بس يخلص عليهم وخلصنا خلاص. فوصل بالفعل إلى منتصف السهل بكل جنوده ولم يترك أحدا خارج ذلك، وبدأ قطز يعطي أوامره بتنفيذ الجزء الأخير من هذه الخطة، وهو إغلاق فتحة السهل الشمالية اللي دخلوا منها التتار، وبدأ المقدمة تسحبهم لجوه، قفلوها بقى جنود المسلمين، طلعوا من الجناب وقفلوها، وكده أصبح التتار داخل السهل والمسلمون يحيطونهم من كل جانب، وذلك حتى يقطعوا خط الرجعة عليهم. ونزل باقي الجيش، وعندئذ فوجئ التتار أن جيش المسلمين ليس هو المقدمة التي عليها ظاهر الدين بيبرس فقط، وإنما بدأت تظهر الجنود من كل ناحية، فهذا أوقع في قلوبهم الرعب. والحرب خدعة مفاجأة كما قلنا، عامل المفاجأة فيها أحد عوامل النصر الكبيرة، ويفاجأ الناس من الأمر على خلاف ما رتبوا وظنوا، فترتبك خططهم ويقع الوهن في صفوفهم. وهذا ما كان. بدأ تدق طبور الحرب الثالثة ليغلق السهل من شماله حيث دخل الجنود، ويخرج الجنود من كل حدب وصوب، ونزل باقي الجيش إلى المعركة وأحاط بالتتاري من كل جانب في موقف مهيب لم يحلم به التتار، ولم يظن أن أحدا تبلغ به الحكمة والتريث والاطمئنان حدا إلى هذا حتى يخطط لهم. وما كان مجرد ذكر اسم تتار بس رعب، كانت بفكر إزاي يقاتلهم أو كيف يواجههم. كانت المسألة مسألة مبنية على حرب نفسية أكثر منها حرب عددية، لكن لما وقعوا في قطز وجلس 10 أشهر يرتب ويخطط ويحسن التدبير والترتيب أعانه الله تعالى. لكن القضية أن الكل كان يتعامل معهم على أنهم قطيع من الوحوش، فما هروح فين مهما أعمل هضيع، فما كانش بفكر، وكانوا يطلعوا ب100,000 ويتهزموا و200,000 ويتغلبوا، لكن هذا أحسن التدبير وأعانه الله. فأحاطوا بالتتاري من كل جانب، وجيش التتار أضعاف جيش المسلمين، لا مناسبة أصلا بينهما، وكانت الميسرة أن تسقط، ميسرة الجيش كانت تخترق من قبل التتار من داخل السهل حتى يخرجوا، ولكن قطز ذهب بنفسه ووقف في الميسرة، ما كانش فيها حل، لها حل تاني غير كده. الناس ضغط عليهم التتار من الداخل حتى يكسروا الميسرة ويخرجوا وتنتهي الخطة، ولكن لما رأى قطز ذلك نزل بنفسه وقف بين الجنود، وكان سابقا يقول لهم سألقى تتار بنفسي، حنزل معاكم كده ببدني، يعني مش هبقى قاعد في الخيمة أو قاعد في الإدارة العامة لقيادة الجيش وبمشيكم بالتليفون ولا باللاسلكي، لا ده كان قاعد في وسطهم. فلما رأى الناس ذلك قويت معنوياتهم، بس لقوا القائد الأعلى والأمير وقائد الجيوش كلها في وسطهم، سلطانهم يقاتل معهم بيده، فهذا يحمسهم جدا، ده أمر فطري. ونزل بنفسه إلى الميسرة لمواجهة ميمنة التتار القوية، وصاح صيحته الشهيرة وإسلاماه وإسلاماه يكررها، فألهب عواطف الناس ونزل في وسط الجيوش. فوجئ الجيش بأن قائده الأعلى في وسط المعركة، فما كان من ذلك إلا أن ارتفعت مع حماساته ومعنوياته إلى حدها الأعلى. ومع نزول قطز للمعركة أصيب فرسه بسهم، شوف الأقدار سبحان الله، لو ما نزل أصيب الفرس بسهم، فكان يقاتل ماشيا، فجاءه أحد القواد بفرس فقال له ما كنت أحرم المسلمين نفعك، قال لا ده أنت أولى مني، أنا لما موت مش مشكلة، لو موت الآن مشكلة. وقاتل ماشيا، الراجل جه القائد ده لما لقى قطز ماشي كده بيقاتل ماشي على الارض وقد قتل فرسه، جاب له الفرس بتاعه، فقطز قال له ما كنت احرم المسلمين نفعك، اخليك انت بفرسك وقاتل، ربنا يعينك وينفع بيك ويفتح عليك، وسيبني انا هكمل كده. واخذ يقاتل ماشيا الى ان احضروا له فرسا من الاحتياط فقاتل عليه، فلامه احد الامراء الاخرين على فعل هذا، قال له لما جالك القائد ويعطاك الفرس لماذا لم تاخذه؟ لو قتلت لسقط الاسلام، انك انت قائد الاعلى للقوات يومئذ. فقال له طبعا بعد ان يعني عنفه على هذه الطريقه، قال له اما انا لو قتلت لكنت اذهب الى الجنه، واما الاسلام فيقيم الله له من يحفظه الى يوم الدين. عايز اقول له يعني بلاش المبالغه والمغالاه، ما فيش حد يحفظ به الاسلام، الاسلام يحفظ الناس جميعا، والله تعالى هو الذي يحفظ الاسلام، وأي حد يموت الإسلام يجيب غيره، وربنا يجيب غيره ويحفظ الإسلام به، فمش واقفة على حد، ما فيش حد حامي حمي الدين يعني لدرجة دي. فبقول لا ما تقولش كده، أنا لو مت حروح الجنة، لأن أنا في سبيل الله مقاتل مجاهد، وأما الإسلام فيقيم له الله من يحفظه إلى يوم الدين، أن هذا وعده سبحانه وتعالى وهو متكفل بذلك. فده منتهى العقل والعلم وتدبر والحكمة والتوكل واليقين، وقل من يجتمع فيه أمثال ذلك، ولو سمع أمثال هذا في غيره لرأينا قطزا كثيرا، ولكننا عدمنا قطز إلى الآن، وإن لله وإن إليه راجعون. أثناء المعركة استطاع جمال الدين عكوش الشمسي أحد القواد وأحد أمراء الشام ممن انضموا إلى المسلمين. الراجل ده كان كل هدفه في في آخر المعركة إنه عايز يعني يستبق الضربة القاضية. أخذ يتتبع كتب غنوين إنه هو قائد التتار ليقتله، لأنه بالفعل إذا قتل هذا الرجل انتهت المعركة. التتار ما عندهمش لا عقيدة ولا عندهم بتاع، لا عندهم لا عقيدة ولا عندهم هدف أخروي أخروي ولا هدف، هم همجوا الرعاع. فلو القائد بتاعهم سقط سقطوا جميعا. فكان الرجل الشمسي جمال الدين الشمسي دوت كل همه إن هو يأتي برأس كتبغ، وقد فعل، تتبعه إلى أن قطع رأسه، قتل قائد التتار. بسقوط رأس كتبغ وين انهارت معنويات التتار تماما، هم أصلا كانوا مخضوضين ومرعوبين، وكانوا قد وقع في سقطة في أيديهم لما رأوا من حنكة الجيش المسلم ومن قوة استعداده ومن حسن ترتيبه. فجاءت هذه القاضية لما قتل القائد، من يدبر الأمر الآن لهم؟ لا أحد. فسقط الجيش التتري تماما، بدأوا يفرون كالحمر المستنفرة من المعركة، واستطاعوا بالفعل فتح جزء من الفتحة الشمالية اللي دخلوا منها، وهرب منها التتار في اتجاه بيسان على بعد 20 كيلومتر تقريبا شرق عين جالوت. ومع ذلك المسلمون ما تركوهم وراءهم إلى بيسان، وتمت في بيسان موقعة أخرى في نفس اليوم للتتار، وصاح قطز أيضا فيها صيحته الخالدة وإسلاماه، ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم يا الله انصر عبدك قطز، اللهم يا ربنا يا رب يا الله انصر عبدك قطز، وهو يقول اللهم إني لست أنا الملك المظفر، يقول اللهم انصر عبدك قطز على التتار، لست أنا الملك المظفر ولست حاكم مصر ولا أنا السلطان، إنما أنا قطز عبدك. وأخذ يخضع ويتخشع ويتواضع لربه عز وجل ويرفع عنه تكاليف الملك وغير ذلك، حتى يكون هذا أبلغ في الاستعطاف لله عز وجل، يقول يا رب أنا لا أدعوك بكوني أنا الملك المظفر الآن ولا أنا سلطان مصر ولا أنا كذا وكذا، أنا عبدك، عبدك قطز، انصرني على التتار، هؤلاء أعداؤنا أعداؤك يا رب، ونحن نقاتل حتى ندفع عن دينك وحتى نقيم شرعك. فأخذ يتذلل لربه ويتخضع حتى أتم الله عليه النعمة. وكان هذا من أكبر وأهم أسباب انتصار قطز في هذه المعركة، وكان هذا الدعاء من قلبه بمنزلة الجبل الذي سقط على جيوش التتار فأهلكهم تماما. خارت قوى التتار بعد هذه الكلمات وسقطوا، وأخذ المسلمون يحطون بهم من كل جانب ويأتوا بهم من كل مكان وأهلكوهم تماما. بعد هذه المعركة لم يعد يذكر أصلا في التاريخ التتار، سقط ذكر التتار من التاريخ بعد هذا اليوم، بعد يوم 25 من رمضان في سنة 653 بعد هذا 58 بعد هذا التاريخ سقط اسم التتار تماما من التاريخ، ولم يعد يذكر في الدنيا تتار، لأنهم فنوا جميعا، أفناهم جيش المسلمين في هذه المعركة الفاصلة. طبعا المعركة دي لما نقف أمامها صراحة الواحد يتعجب أقصى العجب، لأن معركة غير متكافئة كما نقول دائما في معارك المسلمين، غير متكافئة، لا يمكن إطلاقا لو قعدوا يفكروا بالطريقة المادية التي يفكرون بها اليوم قادتنا جميعا إن هم يفكروا في هذا اللقاء أو في هذه المعركة من أي جهة من الجهات، مستحيل مستحيل. هذا جيش لم يقف له أحد، وجيش يملك أكثر من نصف الأرض، وعنده من الجنود ما لا عدد له ما لا قبل لهم بها، والمسلمون متفرقون متشتتون يومئذ، أيضا بينهم عداوات وأحقاد ومصائب، بعضهم محسوب على التتار، بعضهم محسوب على الصليبيين، بعضهم محسوب على الروم، يعني الأمور صعبة للغاية، قريب جدا مما نعاني منه الآن، دويلات ومتفرقات، وكل حزب لديهم فرحون، ومفيش قوة تجمعهم جميعا، وعدوهم مجتمع واعي يعرف أين يذهب وإلى أين يروح، ومع ذلك يفكر ذلك القائد المسلم في النصر ويخطط له ويجعله هدف حياته. نحن بحاجة إلى أمثال هؤلاء، والله جماعة نحن نحتاج أمثال هؤلاء القواد، يعني الملك فيصل رحمة الله عليه وغفر الله له ورحمه، هذا رجل كان يعني كان أوشك أن يعيد لنا مثل هذه المعاني الضخمة ومثل هؤلاء الرجال اللي هم نصر الله بهم دينه. رجل لم يكن يرى إشكالا في أن يقول الحق ولو عادته الدنيا جميعا، لا يعبأ بشرق ولا بغرب، يستطيع أن يتحكم في العالم بما أعطاه الله من إمكانات الناس محتاجة إليه، فيستغل هذه الحاجة في دعم وقوة لقضيته، يحمل قضية. ولن ينسى له التاريخ أبدا موقفه المشرف لما كان قد قال أنه يعني سيلقي إسرائيل في البحر وسيتخلص منها، وقامت الدنيا ولم تقعد بسبب هذه التصريحات، واعتبرها الناس معاناة للسامية وإرهاب، وتعرفون القائمة الطويلة التي يعدها أعداء الدين لأي شخص يطالب بحقه أو يسعى في بعض حقوقه، تقوم عليه الدنيا جميعا ولا يترك في حال. الرجل لما قال هذا قامت الدنيا، والتقى به الرئيس الفرنسي تقريبا يومئذ، وقال له يعني أنت رجل، أنت أيها الملك معروف بالحكمة والحنكة، يعني أيجوز لك أن تصرح هذه التصريحات أنك تلقي إسرائيل في البحر؟ إسرائيل يا سيدي أصبحت كيان، أصبحت واقع، فيعني ما تتكلم في إيه، تتكلم في إيه؟ فقال له الملك فيصل، قال له مبلغ علمي أنك رجل يعني وطني، وأنك لما احتلت ألمانيا فرنسا في الحرب العالمية وأخذت الجيش كله وانتهى الأمر تماما، كنت أنت ومعك بضعة جنود لم تردخوا للأمر الواقع بعد أن صار احتلال ألمانيا لفرنسا أمرا واقعا، بقى واقع زي ما الآن إسرائيل محتلة فلسطين، بقى أمر واقع. أنت بتقول أنت الآن بتقول أنت هتغير الواقع، فده كان أمر واقع، ومع ذلك أنت هو نفس الرجل هذا شارل ديجول تقريبا، قال له أنت لم ترضى بهذا الواقع، وكونت كتيبة من أصحابك من الجيش الفرنسي وعملتم حتى حررتم فرنسا من ألمانيا، أحرام على الناس حلال عليك؟ يعني أنت بتنكر أنا علي أنا عايز أعمل زيك؟ أنت عملت كده من كام سنة، من 20-30 سنة ولا حاجة عملت كلام ده، لم ترضى بالواقع وغيرته لمصلحة بلدك، فأنا الآن ما يعيبني لو لم أرضى بالواقع المهين وأردت أن أغيره عن الآخر. قال له لكن إسرائيل أصلا أرض اليهود، اليهود كانوا فيها من 3000 سنة. فقال له والله والرومان كانوا في فرنسا من 5000 سنة، من 3000 سنة بس، وهي أرضهم أصلا، وأنت رجل نصراني، روما كانت محتلة فرنسا من 5000 سنة، وروما هذه هي أنت أصلا تتعبد دينك إلى الفاتيكان، فهل ترضى ما دامت أن روما كانت محتلة فرنسا من 5000 سنة نحن نرجعهم ثاني دلوقتي؟ أترضى بهذا؟ إن كنت ترضى بأن اليهود لأنهم كانوا في فلسطين من 5000 سنة مفروض ما الآن نسيبهم قاعدين في احتلال، يبقى احنا من باب أولى نسمح لروما أن تغزو فرنسا وتستقر بها لأنها كانت تملكها بالفعل منذ 5000 سنة أو أقل أو أكثر. فبهت الرجل، بهت، قال له بس الآن يعني الـ هؤلاء الناس اللي هم في فلسطين كلهم ولدوا على أرض فلسطين وزراء وصاروا يعني من أهل البلد، قال له والله خلاص يبقى أي واحد يولد على أرض فرنسا نملكه فرنسا، نديها بقى لمين؟ فرنسا فيها أشتاتنا العالم، نعطيها لأي أحد؟ كلام مقنع، الرجل في النهاية أقر بحق فلسطين وبحق طرد اليهود من فلسطين هذا الرجل. وكان ساعتها في هذه الأيام كان ساعتها فرنسا هي التي ترعى إسرائيل في المنطقة، فأمر رئيس وزرائها أن يقطع المعونة عن إسرائيل ولا يدفع لها قرشا بعد اليوم أو حسب عملتهم يعني. وساعتها الملك فيصل جاء برئيس شركة التبلاين الأمريكية وقال له إن بلغنا أنكم تعينوا إسرائيل بشيء سنقطع عنكم البترول، ولما بلغه ذلك فعلا بعد شهور قطع البترول عن أمريكا لأنها تساعد إسرائيل، وقامت مظاهرات في أمريكا وقالوا لا نريد إسرائيل، نريد البترول، لا نريد إسرائيل. فهذا مثال يستطيع أن يجمع، ولهذا لم يمهلوه كثيرا فاغتالوه. فما أحوجنا لرجال أمثال قطز وأمثال هؤلاء يحيون لنا ما أثر هذه الأمة ويردونها إلينا بعد أن شربت منا. نسأل الله تعالى أن يورم فينا أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.